الله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من تحل له الصدقة من الأغنياء. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغار، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها. هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، يعني متصلا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة مرسولا وإسنادها صحيح. قال: وليس في هذا الحديث ذكر ابن السبيل. وروي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير فتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. حديث ضعيف. هذا الحديث يدل على جواز أن يأخذ الغني من الصدقة في سفره في الجهاد في سبيل الله مباشرة، بمعنى بدون واسطة، يأخذ من الزكاة مباشرة. وهذا لأن هذا سهم آخر غير سهم الفقراء والمساكين، سهم في سبيل الله، وهو عند عامة أهل العلم مقصود به الجهاد، القتال في سبيل الله، قتال الكفار في سبيل الله. وأما الغارم فهو يشمل من استدان لنفسه وليس في أمواله ما يقضي في غير سفه ولا معصية، وكذلك يشمل من تحمل حمالة للإصلاح بين الناس وعنده ما يكفي، ولكن هذه حمالة تحملها، تحمل ديات مثلا أو أموال ليصلح بين فريقين من المسلمين، حتى لو كان في ماله ما يؤدي فإنه غارم حمل هذا الغرم، وهو الديون التي تحملها بدلا من بعض الناس لأجل إصلاح ذات البين. رجل اشتراها بماله دليل على أنه يجوز للمسكين والفقير أن يبيع الصدقة، وليس عليه أن يستعملها مباشرة، بل يجوز له إذا قبضها أن يبيعها. وهذا الحديث لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يشتري الفرس الذي أوقفه في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي جعله عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك، فإنه ليس لنا مثل السوء. وهذا الحديث يثبت أن يشتريها بماله. الحديث الذي ذكرناه في شأن صدقة عمر لا ليس سواء، الحديث عام، لا تعد في صدقتك يشمل ما كان سبب الورود وهو الوقف، ويشمل ما كان غير ذلك، العائد في هبته والعائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ولكن هذا الحديث يدل على جواز أن يشتري صدقة غيره بماله. هذا حديث عام وذاك خاص، المنهي عنه أن يشتري صدقة نفسه، فهذا لا يجوز أن يشتريها ولو إيه، ولو أنها وصلت محلها. فمن تصدق بعين معينة على فقير أو كان أو دفع له مالا في الزكاة فلا يجوز له أن يشتري عين هذا المال من نفس هذا الفقير أو من غيره، طالما أن هذا المال بعينه كان موجودا فلا يجوز أن يشتريه. ولكن يجوز أن يشتري صدقة غيره، يجوز أن يشتري صدقة غيره بماله. ولذلك هنا قال: أو رجل اشتراها بماله، اشترى الصدقة بماله ليست صدقة نفسه، لكن تصدق على الفقير فباع هذه الصدقة، يجوز أن يبيعها فتغيرت صفتها، فهي صدقة باعتبار أصلها، ولكن في الحقيقة تغيرت صفتها لما تملك الفقير، وقعت موقعها وأصبحت ملكا للفقير، وجاز للفقير أن يتصرف فيها كما يريد، وليس لنا أن نحجر على الفقير ونقول له مثلا كيف يعني تبيع هذه الصدقة، لماذا تأخذها وتبيعها. هناك مثلا بعض الناس قد يعطي الفقير مثلا عينا معينة زكاة الفطر مثلا، او زكاه يعني او اي شيء من الزكاه او الاضحيه. فعلا كذلك لو ان الفقير اعطي اضحيه تصدق عليه من جزء الصدقه فباعها لبعض التجار ليس عليه حرج، هو بمجرد ما ان وقعت موقعها بتملك الفقير لها لا يلزمه ان يطعمها مثلا بنفسه، بل يجوز ان يبيعها. اشتري المضخر. فان الانسان الفقير اذا قبض الصدقه اصبحت ملكا له، جاز له ان يتصرف فيها كما يريد. ومن هنا جاز ان ياخذ الغني هديه المسكين من الصدقه. رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين الغني، هي اصلها صدقه، ولكن المسكين اعطى الايه؟ الغني منها، فلا مانع من ذلك وان كان اصلها صدقه. وهذا مما حل للنبي عليه الصلاه والسلام، اذ كان يتصدق على بريره وكانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشه، فكان ياكل النبي صلى الله عليه واله وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريره، فيقول هو لها صدقه ولنا هديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم تحيل له الهديه ولا تحيل له الصدقه، وهي قد وقعت موقعها بتملك الفقير لها، يبقى تبرا ذمه الغني متى؟ بان يتملكها الفقير، تدخل في ضمانه وفي يده. ما يتصرف به بعد ذلك لا يلزمه، اذا كان مثلا اطعامه مسكين ما يلزمش ان المسكين ده لما يتملك الطعام انه ياكله، يلزمه ان هو ايه؟ يتملكه، يتملك هذا القدر من الطعام، مش لازم ان هو ياكله بنفسه. فاذا قبضه ووقع في ملكه فهذا قد قبض طعام المسكين، فيتصرف بعد ذلك فيه كما يريد. دي ما فيهاش حاجه. نعم ياكل لا صدقه نفسي لا يعود فيها، لا يعود فيها بحال، صدقه نفسي ما ياخذهاش مره ثانيه بحال من الاحوال ولا اجزاء منها بعينها، يعني صدقه غيري يجوز له ذلك او لعامل عليها هذا الذي يعين من قبل الامام لجمع الزكاه، وهو ياخذ اجره مثله في ذلك، او ياخذ ما يكفيه، اذا كان ليس عنده ما يكفيه فيجوز ان ياخذ هذه العماله. ونحب ان ننبه ان جمع الاموال، اموال الزكوات في وقتنا الحاضر ليس من قبل العماله، بل هذا اما تطوع واما اجره إجارة تكون من قبل الأغنياء لتوصيل الحقوق إلى الفقراء. ما هي وكالة بأجرة، يا إما تطوع بنقول، يا إما نقول الأمر ده يكون تطوع، إن العائل اللي هيعمل يجمع الزكاة ويفرقها متطوعا بلا أجرة، وإما أن يكون وكيلا بأجرة من قبل الأغنياء، لا يجوز أن يكون وكيلا من قبل الفقراء، ولأن المساجد مثلا التي تجمع الأموال ليست تقوم مقام الإمام، وإلا أن يكون هناك يعني 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 طائفة لها شوكة وقوة وتجمع الزكاة يعني من أعطاها مؤتجرا أخذتها، ومن لم يعطيها يعني أخذتها بقوتها، فهذا إذا في الحقيقة هذا في طائفة ممكنة، فإذا كان هذا الأمر فيقوم لها حكم الإمام، ويمكن أن تجعل هناك عاملين على عمال على الزكاة. ولذلك لا يجوز ان يعطى العمال والعاملون في الجمعيات الخيريه مثلا والمساجد التي تجمع الزكوات، لا يجوز ان ياخذوا شيئا من الايه؟ من الزكاه ولا من الصدقات. ولو كان صنفا يبقى لابد ان يعطيه غيره. يعني لا لابد ان يعطى، ليس ياخذها هو، لانه هو في الحقيقه انما يعطيه الناس في شرط عرفي معروف، وهو انه لا يعطيه لياخذ هو، بل يعطيه ليوزع على غيره، ولو علم انه ياخذ لما اعطاه، لو علم انه ياخذ لنفسه لما اعطاه، الا ان يصرح له بذلك، فهو وكيله، فلو قال له كما ان الوكيل يقول له بيع هذه ولو لنفسك، فيقول قسم هذه على الفقراء ولو كنت واحدا منهم فخذ، فإذا أذن له في ذلك تصريحا فنعم، لكن الشرط العرفي المعروف إن هو لو أخذ لنفسه لاتهم من قبل الناس، ومن هنا كان لا يجوز أن يأخذ لنفسه حتى يعطيه غيره. إذا كان هو أحد الأصناف فليجعل هذا عند غيره ويخبره بحاجته وعند ذلك يعطيه، ويكون الآخر أيضا أمينا مستأمنا على هذا المال. إذا أخذوا بظنهم عمالا يجب عليهم أن يضمنوا هذا المال، يعني اللي هم بيشتغلوا في جمع الزكاة في المساجد أو في الجمعيات الخيرية وأخذوا شيئا من المال فعليهم أن يردوه، لأنهم ليسوا عمالا، ما عينوا من قبل الإمام، ويعني الحكومات غير الإسلامية لا تقوم مقام الإمام، ولذلك لو عينت أناسا في بعض اللجان للزكاة ونحو ذلك لم يجز أن يأخذوا من أموال الزكاة، لأن لابد أن تكون الحكومة القائمة مقام الإمام شرعا هي الحكومة الإسلامية، ولذلك عد العلماء دفع الأموال في الضرائب للحكومات غير الإسلامية لا يسقط الزكاة بحال عن صاحبه، قد نقل هذا الأستاذ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة وفي غيره، فلا بد أن تكون الحكومة التي تأخذ المال تأخذه من مصارفه وبالقدر الشرعي وتصرفه في مصارفه، تأخذه من موارده وتصرفه في مصارفه. أما جعل يعني مثلا من صناديق الزكاة في بعض كذلك يعني بعض المؤسسات حتى لو كانت يعني ذات صبغة دينية بطريقة ما كبعض البنوك الإسلامية تجعل جوائز المسابقات من الزكاة وتجعل أنواع حفلات إسلامية من الزكاة وإعلانات عن رحلات حج وعمرة من الزكاة ونحو ذلك، وتجعل كما ذكرت مثلا مسابقات القرآن الكريم من الزكاة، وهذا مما يقطع بعدم جواز دفع هذه الزكاة، بعدم جواز دفع الزكاة لمثل هذه المؤسسات. وكذا من يتعامل بالربا فإنه لا يستأمن كبنك نصر الاجتماعي، وإن كان في أصله ليس يعني ربويا، لكن هناك تعاملات بالربا غير المضاعف، لكن هناك تعاملات ثبتت في التعامل بالربا. يبقى على حسابه ما يكونش من الزكاة، يمكن ان يوزع ذلك من الصدقات ان احتيج الى ذلك، لكن ما يكونش من الايه من الزكاة. الزكاة الواجبة لابد ان تصل الى الفقراء، اما ما يشتغلش فيه، عايز ما يعملش يعني ما
هو
الشخص
وزع هذا المال هو الغني في المدينين لاصحاب الدين مثلا، هو واحد من المدينين برضو
زي ما قلنا يخلي واحد تاني يديله، لان العرف لو هو قال له ولو كنت منهم يقول له كده، يعني لو هو عايز ياخد يقول له ولو انا كنت منهم، هو بلا يبقى يعمم الامر ما ياخدش من نفسه حتى لا يكون ده، لان هو متهم في ذلك، زي ما قلنا ما في شرط عرفي ان هو ما ياخدش انت وما ياخدش لنفسه، والا لو عرف ان واحد ياخد لنفسه الناس سوف تمتنع من العطاء له، فده دليل على وجود الشرط العرفي ده، ان هو ان لم يكن شرطا لفظيا لكنه شرط عرفي موجود. قال رحمه الله: جعل الله عز وجل الصدقات لثمانية أصناف في كتابه، فقال جل ذكره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. حديث ضعيف في سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف. احتج به الشافعي في قوله فجزأها ثمانية أجزاء أنه يجب أن تجزأ له الزكاة، ويجب على كل إنسان تولى الزكاة بنفسه، ويجب على الإمام إذا جمع الزكاة أن يقسمها ويجزئها ثمانية أجزاء. والحديث ضعيف كما ذكرنا، وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع في أهل الحاجات دون تقسيم، وليس هناك دليل على التقسيم، بل يجزئ أن يدفع الزكاة لصنف واحد ويمنع باقي الأصناف لشدة الحاجة إلى ذلك، مثلا حاجة ذلك الصنف مع وجودهم، لكن هو نسأل الناس الفقراء أشد من الغارمين، يعني واحد غارم بس بيأكل ويشرب، والفقير لا يجد طعاما ولا شرابا ولا كسوة، يبقى الاموال القليله يوم يصرف كل الاموال في الايه؟ في الفقراء والمساكين وما يديش الغارمين شيئا. الجهاد مستكفي بالمتطوعين مثلا، او ان الفقراء قد استكفوا مثلا بما يعطيهم الاغنياء، والجهاد لا يجد من يقوم به، يجعل كل الزكاه في الجهاد. هذا امر وارد، والعكس كما ذكرنا. قال: اما الفقير فمن لا مال له ولا حرفه تقع منه موقعا، والمسكين من له مال او حرفه تقع منه موقعا لا تغنيه، على ما سبق ذكره. احنا قلنا ان الظاهر ان المسكين فقير لا يطوف على البيوت، لا ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، بل الذي لا يسال الناس فيتصدق عليه ولا يفطن اليه فيتصدق عليه. الذي لا يجد غنى يغنيه، ويستحي ان يسال الناس ولا يفطن له فتصدق عليه كما ثبت في الحديث. قال: فيجوز ان يعطى اليه يعطي اليهما ما بينهما وبين كفايه السنه. يعني بياخذ كفايه السنه، يعني اقصى ما يقول ان الزكاه تجب كل عام، فيكفى الانسان عامه ذلك، والعام الذي ياتي يكون من زكاه العام الاتي. وقال بعض الشافعيه: يعطيه زكاه عمره، وهذا كلام فيه نظر، فان الاعمار لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وانما السنه متعلقه لان الزكاه تجب كل عام، فهذا تعلق ظاهر والمناسبه ظاهره. اما ان يعطيه زكاه عمره واضطروا لذلك ان يقدروا عمر الانسان بايه؟ بحد معين، فقالوا 60 سنه هو المتوسط، هذا كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنه ولا اثر، بل هذا يجعل الفقير بمجرد ما ياخذ زياده على المال يصير غنيا، فكيف ياخذ جزءا زائدا على ذلك؟
الشيخ عمره ما في بين 60
و 70. نعم، طب واشمعنى حددها 60 ليه؟ ثم انه كما ذكرنا ليس عليه، يعني هو حددها ب 60، يقول له يعد له حاجه 60 سنه اليه والستين سنه، طبعا كم ضيف؟ نعم؟
70
نعم في الغالب، صحيح 60 الى 70 في الغالب، والا فقد يقل وقد يزيد. الصنف الثالث هم العاملون على الصدقه، فله منها اجر مثل عمله فقيرا كان او غنيا. يعني العامل على الزكاه يجوز ان ياخذ ولو كان ايه؟ غنيا. روي عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن السعدي قال: استعملني عمر على الصدقه، فلما فرغت امر لي بعماله، فقلت: انما عملت لله. فقال: خذ ما اعطيت، فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. قوله فعملني معناه اعطاني العماله، وهذا الحق للعامل الذي يتولى اخذ الصدقات، لا للامام والوالي، لانهما لا يليني اخذها. يعني اللي هو المسؤول الكبير مش هو اللي هياخد، مين اللي هياخد؟ العامل اللي بيروح يجمعها بنفسه هو ده العامل عليها. وام الوالي زي ما قلنا المسؤول الكبير مثلا على بيت المال او بيوت الاموال الادنى اللي هي مثلا في البلاد المختلفه لا ياخذون من هذا، ان احتاجوا اخذوا من اموال الفيء واموال الجزيه واموال المنافع المصالح العامه، لا من اموال الزكاه. الذي يجوز ان ياخذ من الزكاه الذي يتولى العمل عليها جمعها من اصحابها مباشره. قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فاعجبه، فاخبر انه من نعم الصدقه، فادخل اصبعه فاستقاء. اخرج البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث الماضي الذي استعملني، قال: فاني قد عملت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فعملني. قال تمامه: فقلت مثل قولك، اللي هو اني عملت لله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اعطيت شيئا من غير ان تسال فكل وتصدق. قال الطحاوي رحمه الله: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وانما هو في الاموال التي يقسمها الامام. هذا الكلام فيه نظر، لان بسر بن سعيد قال: استعملني عمر على الصدقه، وقال فيه: فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. قال الطحاوي: ليست هي من جهه الفقر، ولكن من الحقوق. فلما قال عمر: اعطيه من هو افقر اليه مني، لم يرضى بذلك، لانه انما اعطاه لمعنى غير الفقر. ويؤيده قوله في روايه شعيب: خذه فتموله، يعني اجعله مالا لك، فدل ذلك على انه ليس من الصدقات. هذا ليس بصحيح كما ذكرنا، ويمكن ان يكون وقعت عمر في غير الصدقات، لكن الصدقات مثلها. وقال الحافظ من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، اللي هو من الأئمة أو من غيرهم، وإنما الشبهة التي كانت في أزمنة كثير من العلماء التي جعلتهم يمتنعون من قبول هدايا السلطان وعمالة الخلفاء والملوك، أن هؤلاء الملوك والسلاطين والخلفاء كان منهم من يأخذ أموالا محرمة، ولذلك كانوا يتورعون وينهون أصحابهم وأهليهم عن أن يقبلوا هداياهم. وهجر الإمام أحمد ابنه لما قبل هدايا السلطان ولم يكلمه حتى مات، من أجل أنه قبل هدايا السلطان مع أنه يعلم أن فيها نسبة كبيرة من الحلال. فيقول من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته. المال كله حرام، فهذا لا يجوز أن يأخذ منه شيئا، لأنه الحرام متيقن فيه. قال ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل. قال ابن المنذر واحتج من رخص فيه لو عطية من يشك فيه، لأن الله تعالى قال في اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند كتابي عند اليهودي ما علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. وهذا كله في معاملة من في ماله حرام. قد ذكرنا أن من في ماله حرام يتعامل معه في ما لا يعلم وجهه، فيما لا يعلم أهو من الحلال أم الحرام، طالما لم يتيقن تناول الحرام. فأما إذا علم تناول الحرام بأن علم عين المحرم، يعني هو تعامل معاملة محرمة ربا مثلا، فجاء إلى فائدة الربا وأعطاكه إياه، فهذه المعاملة محرمة بذاتها وعلم عين الحرام، فأنت لا يجوز أن تأخذ منه هذا المال. أما إذا اختلط بماله وفي ماله حلال فالورع ترك ذلك، ويجوز لك أن تتعامل ببيع وشراء وقبول عطية وإجارة وغير ذلك. وأما إذا كان عامة المال حرام والقدر المأخوذ منه يتناول ذلك الحرام قطعا، لم يجوز أن يأخذ ذلك. بمعنى أنت تعلم أن هذا الإنسان ماله معه 100 جنيه مثلا، 90 منها محرمة ثمن خمر وخنزير مثلا، ثم ليس هناك، أنت سوف تتعامل معه مثلا في 50، فأنت بالقطع تتناول جزءا من الحرام. معلوم أن الجزية التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء يسير من أموال الكفار، من كل حال دينار، يأخذ دينار واحد في السنة كلها، دينار واحد من كل بالغ منهم، فهذا ليس أن ذلك يتناول عين الحرام. إذا اختلطت في ذمته لم يلزمنا أن نتحرى عن ذلك، والله أعلم. نقول دلوقتي أن هذا الأمر متعلق بمن في ماله حرام، مش معنى ذلك أن الإنسان يعني يكون هو يتعامل المعاملات المحرمة ويقول أنا في مالي خلطة فلا بأس من أخذ هذه الأموال أو من الأكل من هذه الأموال. إذا علم أن في مالي حرام وجب عليه أن يخرجه وأن يتخلص منه وأن يرده إلى أصحابه، مش أنه هو المال المختلط ده بالنسبة له هو نخليه مختلط. احنا نتكلم على أنا مالي حلال، أنا أتعامل مع من في ماله حرام معاملة مباحة، وليس ايضا انه كذلك ان هو يتعامل معه معاملة محرمة. زي مثلا البعض ما يقول لك البنوك دي مثلا بعض اموالها فيها ايه حلال، يبقى لازم يتعامل معهم. يتعامل معهم في ايه؟ يتعامل معهم في معاملة ربوية؟ يتعامل معهم في ميسر مثلا؟ لا يجوز لك ذلك، انما يجوز ان تتعامل معهم في معاملة حلال، تشتري منهم سيارة مثلا بشراء حلال اذا كان في مالهم ايه جزء من الحلال. المعظم زي ما قلنا دلوقتي الامر ده مبني على ان هو يعلم قطعا تناول الحرام ام لا، فاذا كان الجزء اللي بيتناوله جزء اقل من الحرام يبقى يجوز له ذلك مع الكراهة، ويترك عين المحرم ان علمه. عارف مثلا ان هو هذا ثمن المخدرات،
او هذا هو المال المغصوب او هذا هو مال الرشوة التي اخذها او هذا هو فوائد البنوك الربوية او هذه هي الجائزة من الميسر التي ربحها، فهذا لا يتعامل لا يأخذ منها شيئا. اذا كان الابن لا يتكسب وهو فقير وليس عنده قدرة على الكسب وجاز ان يأخذ من الاموال العامة من الصدقات، فهذه من الصدقات فليأخذ منها قدر كفايته ولا يزيد. نعم. لا يجوز استثمار اموال الزكاة لانها يجب ان تدفع الى هذه الاصناف. ربنا عز وجل قال انما الصدقات للفقراء، اللام دي للتمليك، لابد ان يتملكوها هم، دي بتاعتهم. ما تقولش انا هشغلك في فلوسك، ما تقوليش انا هشغلك في فلوسك. دلوقتي الناس عايز تاكل دلوقتي وعايز تلبس دلوقتي وعايز تنفق، لا ده من الاموال الاخرى، من الاموال الاخرى فلوسه دي دلوقتي ياخدها هو ويفتح له باب عمل. انت تعطيه مثلا ما يتجر به. الامام النووي بيقول اذا كان مثلا واحد مهنته مثلا بيع المجوهرات وحصل له مثلا طوارئ ادت الى ان يفلس مثلا واصبح فقيرا، فيعطى مال الزكاه ما يكفيه كايه؟ كتاجر مجوهرات. يعني ما لازموش ان هو يبيع مثلا حبوب مثلا، لا هو يتقن هذا العمل. انا اعطيه من مال الزكاه ما يجعل راس مال يصلح له لكي ايه؟ لكي يتكسب. ده امر من الامور ان هو يعني من حقه يعني ان ياخذ الزكاه. أو لا ممكن ياخذ من دونه، يعني واحد دلوقتي محتاج ان هو يفتح مثلا مكان يتكسب منه هو واولاده، فنعطيه مال الزكاه ما يتكسب به. يجوز ان يدفع له لان هذا ما يكفي حاجته، حاجته دي من خلال التكسب. يجوز الاولاني. ها؟ مسابقات ايه؟ لا ما هو في مسابقات على الفنانة الفلانية مين؟ وال ايه المكنة الفلانية والاغنية الفلانية والمخرج الفلاني. انا هقول لك اهو، انا هجاوب على السؤال كله. فهذا الامر مسابقة على محرم. ولا حتى لو كانت مباحة يعني قول لهم ايه البراد والشاي والبلد الفلانيه ومش عارف الكلام الفارغ ده، دي مسابقات لا تجوز، وبالتالي اخذ الاجره الجائزه عليها محرم. المسابقات الدينيه فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على المنع، يقول ما فيش جوائز على المسابقات الايه؟ الدينيه، والراجح الجواز وهو قول الحنفيه وترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه، لان هذا من مصالح المسلمين مثل مصلحه الثلاثة المنصوص عليها اللي هو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حفر. احنا عايزين الأسئلة المتعلقة بالباب بالكلام، لا لا مش بالمال، متعلقة بالكلام اللي بنشرحه. احنا اتكلمنا بنقول العمالة، وبعدين اتكلمنا على كلام العلماء في مسألة عطايا من في ماله ايه؟ خلطة، حلال وحرام وشبهة.
رب المال لو أخذ الزكاة على العاملين اللي
عنده، العاملين اللي عنده دول فقراء أم غير فقراء؟ نعم.
لو مرتباتهم مثلا 300 جنيه
زي ما تيجي، واحد ما عنده مرتب 300 400 جنيه هو ومراته وعيل واحد هذا يكفيهم، واحد تاني عنده 300 400 جنيه وعنده 10 عيال هذا لا يكفيه، الامر قد يختلف. واخد بالك؟ فمساله ان هو يوزع زكاه المال على الناس اللي عنده، ها؟
بيوزعها على
العاملين بالتساوي. لا يجوز ذلك، ده في عاملين اغنياء، ثم ان هذا الرجل قد يعطيهم ذلك على انه نوع من الحوافز والايه؟ والمكافاه السنويه. فهذا لا يجوز له ذلك، لابد ان يعطي الفقراء فقط. لا لا يجوز ذلك. مسألة ان هو يطلع زي ما قلنا يعمل مسابقات من اموال الزكاة، ده ولا زي البنوك الاسلامية تعمل كل مسابقاتها، دي في خطورة بالغة جدا، انها اصحاب الاموال دي ما ينفعش تتاخد، لان كتير جدا منها من اموال الايه؟ الزكاه سواء من المساهمين او من المودعين، فزيهم بالاولى اللي واحد عنده فلوس كتيره ويعمل مسابقات للحج والعمره ويجعل جايزة فيها كده ويطلعها من الزكاة، هذا لا يجوز. لو له مصدر دخل هذا الذي يضع ماله في بنك ربوي ويأخذ عائده وينفق منه، لو ملوش ما نفق إلا العائد الربوي فلا يجوز. أما إذا كان يختلط برأس المال الأصلي ويأخذه من رأس المال وغيره أو له مصدر دخل آخر فلا بأس. قال: والصنف الرابع هم مؤلفة قلوبهم، وهم قسمان، قسم مسلمون وقسم كفار. فأما المسلمون منهم فقسمان: قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة، يريد الإمام أن يعطيهم مالا تألفا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عينة بن حصن والأقرع بن حابس، أو تكون نيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قومهم يريد أن يعطيهم ترغيبا لأمثالهم في الإسلام كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر، فهذا واسع للإمام أن يفعل. ولكن يعطيهم من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطيه من الصدقات. حجر أن يعطيهم أن لا يعطيهم من الصدقات فيه نظر، فإن ذلك من سهم مؤلفة قلوبهم. القسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع منطاط بعيد لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤونة كثيرة، وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو إما لضعف حالهم، هم قصادهم كفار، ف إما ما يجاهدوش لأجل ضعف الحال ما عندهمش فلوس وعندهمش إمكانيات أو لضعف النية، فيجوز الإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة وقيل من سهم المؤلفة قلوبهم من السهمين. ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات، وقيل من سهم سبيل الله، وقيل يتخير الإمام بينهما. روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر ب300 من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها 30 بعيرا. ده ممكن يكون من يعني من عدة يعني أبواب. قال: أما الكفار من المؤلفة وهو من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه فيريد أن يعطي هذا طمعا في إسلامه أو ذاك حذرا من شره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صفوان بن أمية من خمس الخمس لما يرى من ميله إلى الإسلام ترغيبا له فيه. قال: روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية أنه قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه الأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه الأحب الناس إلي. قال: أما اليوم فقد أعز الله الإسلام بحمد الله فأغناه عن أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألفا بحال. قد قال بهذا كثير من أهل العلم إن المؤلفة منقطعة وسهمه ساقط. الراجح أنه ليس بساقط، بل هذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال حسب حاجة المسلمين. قد يكون في زمن لا يوجد من يحتاج إلى تأليف لقوة الإسلام، لكن لا يعني ذلك سقوط سهمه بالكلية، كما أنه لو وجد في بلد ليس فيها غزو فهذا لا نقول بسقوط سهم في سبيل الله، ولكن لا يوجد من يستحق هذا السهم لأنه لا يوجد غزو في هذه البلاد، لا يدفع هذا السهم إلى أحد بل يجعل في الأسهم الأخرى. قال: روي ذلك عن الشعبي وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق. وقال الطائفة من أهل العلم سهمهم ثابت وهو قول الحسن البصري. قال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك، ثم هذا إذا أعطاهم تألفا وترغيبا لهم في الإسلام من غير أن يشارطهم، فإن شرطهم على أن يسلموا فمردود، لأن الإسلام فرض لازم عليهم لا يجوز أخذ الجعل عليه بالاتفاق. شو واحد يقول هتسلم وتاخد كام؟ لا شك ان سهم المؤلفة قلوبهم في زمننا يعني لا يعني ليس ببعيد وجوده، بل كثير ممن يدخل في الاسلام يحتاج الى تأليف قلبه، بل كثير منهم يكون فقيرا فيحتاج ياخذ من سهم الفقراء وياخذ من سهم المؤلفة قلوبهم اذا ثبت اسلامه. والصنف الخامس هم الرقاب وهم المكاتبون، لهم سهم من الصدقة ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق. يعني الكاتب سيده على اداء اقساط معينه بحيث اذا انتهت صار حرا يعطى من الصدقه قدر ما يعتق به. وقال مالك يشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقون. ده الصحيح جواز الامرين، يعطى المكاتب ويعطى ليه ويشترى عبيد. الصنف السادس هم الغارمون، فهم قسمان، قسم للدان لانفسهم، فانهم يعطون من الصدقه اذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم. ده زي ما قلنا انه شرط انه ما يكونش في سفه ولا في معصيه، يعني ما يجيش واحد ان هو يصرف كل يوم زي ما قلنا 100 جنيه مثلا على طعامه وشرابه وياكل افخر انواع الاطعمه ويتدين بالدان بسبب ذلك، ثم يقول الناس اعطوني من ايه؟ من الصدقه. فهذا امر يعني لا يجوز له ان يدنا بسبب ذلك، هذا من السفه. كل انسان ينفق على قدر ما يكفيه، اما ان هو ينفق بالسرف فلا يجوز ذلك.
لو بيدخن
ومراته متبرجه او بناته او بيتفرج على التلفزيون بيدفع اجره الكهرباء بتاعت التلفزيون من الفلوس، فهذا لا يجوز ان يعطى من الزكاه حتى يتوب الى الله عز وجل. اللي هو القدر اللي هو بيدين بسببه ده. يقول لك عندي اصل نور وميه مثلا، من ضمنها هو عنده تلفزيون، ما ندلوش اصلا ان هو ايه يسدد الكهرباء بتاع التلفزيون من الزكاه. واللي بيشرب سجاير ما ياخدش من الزكاه ما يشرب بيها دخان بلا شك. ها؟ خلاص انا ما اقول له لا، لازم يتوب الى الله. ما يدفعلوش من الزكاه ما يستعين به على معصيه الله. وكذلك اذا كان تاركا للصلاه، فإن هذا الصنف من الناس ينبغي إما حبسه أو قتله على قولين للعلماء. فهذا الصنف لا يعطى من الزكاة إلا أن يقول أصلي يعني. فأما إذا كان لا يصلي فلا يعطى من الزكاة. قال والصنف قسم ثاني اللي هو الغارمين، ادانوا في إصلاح ذات البين، فإنهم يعطون وإن كانوا أغنياء. الصنف السابع سهم سبيل الله، وهم الغزاة عند أكثر أهل العلم، فإنهم يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو وما يستعينون به على أمر الغزو من الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة وإن كانوا أغنياء. يعني الأكل والشرب بتاعهم، يعني مش لازم نقول لهم ده تستعملوا في الأسلحة خصوصا، مش لازم، هم عايزين إيه؟ يأكلوا ويشربوا وينتقلون وعندهم احتياجات متعددة، وإلا فاستعمالهم لهذه الأسلحة متوقف على إيه؟ على طعامهم وشرابهم وكسوتهم. البنج في سبيل الله؟
البنج ده
بلا شك مين اللي هيلغيه؟
الغزو
في سبيل الله دفاعا بلاد المسلمين، ما هو ده غزو في سبيل الله، ده جهاد دفع، مش لازم يخرج يعني، ده هو ده بالعكس ده اولى واوجب. يعني الدفاع عن بلاد المسلمين اوجب من الخروج في الايه؟ في طلب الكفار. فالدفاع عن بلاد المسلمين هذا من اعظم مصارف الزكاه اذا كان في يدافعون.
هل يجب التحري على حالهم
بالضبط؟ يعني هل هو مصلي ولا تارك الصلاه ولا؟ اذا احنا نتكلم اذا علم من حالهم ترك الصلاه او استعمال المال في المعصيه، اذا علم لم ندفع لهم من الزكاه. اما هل يلزم ذلك؟ فالصحيح انه لا يلزم البحث، ولكن التحري افضل، كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي هذا الطواف الذي يطوف على الناس، ولكن انما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي يسال الناس ولا يفطن ولا يصدق عليه. قال في الحديث الحض على الصدقه وان يتحرى وضعها في اهل التعفف دون الملحف الملح. يعني سنة يتحرى ده اولى وافضل، ياخذ ثواب اكثر لما يضع المال في اهل الطاعه واهل الصدقه واهل العفاف. قال ولا يجوز صرف شيء من الزكاه الى الحج عند اكثر اهل العلم، وهو قول الثوري والشافعي واصحاب الراي. وروي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا ان يعطي الرجل من زكاته في الحج، ومثله عن ابن عمر وهو قول حسن، وبه قال احمد واسحاق. قال ابن سيرين اوصى الي رجل بماله ان اجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال ان الحج من سبيل الله فاجعله فيه. واحتجوا او اسناده صحيح، واحتجوا بما روي ان ام معقل قالت يا رسول الله ان علي حجه وان لابي معقل بكره. قال ابو معقل صدقت جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيها فلتحج عليه فانه في سبيل الله فاعطاه. رغم صحة الحديث فالحديث لا يدل على ما ذهب اليه احمد رحمه الله، هو لانها وقائع أن تدل على أن من أوقف شيئا في سبيل الله أو من جعل صدقة في سبيل الله ففي سبيل الله بابها واسع. وعامة السلف في تفسير الآية في صدق في الزكوات في سبيل الله أنها في الغزو فقط، والأحاديث لا حجة فيها أنه وقاء عيان في غير الصدقة في المال الموقوف أو الموصى به وليس في الزكاة الواجبة، والله أعلى وأعلم. لا، المعاصي التي عمت بها البلوى ليست مما تبيحها، وكلمة عمت بها البلوى تستعمل في ذلك خالص، مش أي حاجة إن الناس ابتلوا بالمنكرات والفواحش زي التبرج. لا ده الكلمة عمت بها البلوى دي مش في الموضع ده نهائي استعمالها، دي كلمة مما شاع استعمالها لدى من لا فقه لديه وقبلك ليبيح المحرمات، والعياذ بالله. هو خطأ في فهم استعمال وعمل كلمة عمت به البلوى، عم به وقوعه في الناس، يبقى الأمر لابد أن يكون الأمر فيه رخصة أوسع في باب الرخص وليس في استحلال المحرمات. حاجة تبقى فيها رخصة ما تدلوش قالت ما هو بيشرب السجاير بيها، أدلوش ده إذا كان يشرب بيها السجاير لما يتوب إلى الله من السجاير والخمرة.
طب ما كده مش
هادي، هو حر، اديها لاولاده مباشره، اديها لزوجته اللي ما بتشربش سجاير، زوجته هي اللي محتاجه وعياله هم محتاجين، اديهم هم مباشره، هم يتملكوا وينفقوا، لكن هو سفيه. فاخبر ربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم خياما، دي اموالكم دي في الايه معناها ايه؟ فلوسهم هم، فلوسهم هم بتاعتهم يحضر عليهم فيها عشان السفه. فاخبر يعني مساله ان هو يعطى من الزكاه ويشرب خمره، هنقول لا يمكن ده لو واحد بيشرب خمره وانا ايه ما ندلوش زكاه، اشمعنى؟ طب اشمعنى ما الزكاه حرام، السجاير حرام والعياذ بالله، ها، والتلفزيون حرام، وان كان طبعا موضوع التلفزيون ان اجره الكهرباء بتاع التلفزيون ممكن تكون قليله، لكن برضه لما يتوب الى الله سبحانه وتعالى وما شغلش التلفزيون الا في الحلال اللي هو واحد في الالف منه مثلا، يبقى ممكن ايه؟ يبقى ممكن ياخد، لكن غير كده ما ينفعش ان هو يعطى من الزكاه. خلاص انا مالي، في ناس دي مصارف تانية متعددة، في احنا مش مكلفين ان احنا الفسق والعصان ان احنا يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وياخدوا، يقولوا خلاص مش هنستعمل الجهاز ده الا فيما احل الله، لو قالوا كده خلاص الذنب عليهم. نعم، وشرطوا على ذلك ماشي ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، هي تجزي ان شاء الله. انا اقول يعني لو ان واحد عطى زكاته لفقير يعصي الله عز وجل في جزء منها أجزاته، ولكن لا ينبغي أن تجعل فيه في هذا النوع من الناس. لو أنت شايف أن هو هتقول له أنه هيتوب إلى الله بذلك خلاص محتمل يدخل في ذلك ليتقوى إيمان. حتى ترك الصلاة إذا كان ذلك يؤدي إلى صلاته. قال ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل صدقة الحج، وعن ابن عباس قال يعتق من زكاة مالي ويعطي في الحج، وقال حسن إن اشترى أباه من الزكاة جائز. صحيح أن لا، بل الزكاة بل يجب عليه أن يشتري أباه ولا يحسبها من الصدقة، بل هذا من البر الواجب. قال ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وهذا في الجهاد هذا واضح جدا. قال والصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد منهم سفرا مباحا يعطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة إذا لم يكن له ما يقطع به المسافة. يعني واحد عايز يسافر للتجارة فبيقول أنا السفر مباح، عايز أتكسب في البلد البعيد، فيعطى من المال ما يسافر به إلى بلد التي يسافر فيه، سواء كان في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن، ممكن يكون هو أصلا من جاي من بلد تانية وانقطع به الحال هنا وعنده مال هناك فيعطى من المال، وده قسم تاني غير قسم الفقراء، انه مالك للمال في بلده وليس فقيرا الان، لكن يعطى ما يصل به الى بلده. وايضا هو صنف غالب اهل البلد لا يعرفونه، ربما يكون كثير من اهل البلد او اكثرهم ايه او ربما كلهم لا يعرفونه، فيقبل قوله في ذلك. قال وان كان له في الطريق ببلد مال فلا يعطى الا قدر ما يصل به الى ماله، يعني له بلد قريبه فيها مال يبقى يتعطى اجره المواصلات لغايه ايه البلد القريب، مش لازم البلد البعيد.
اختلف اهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاة ماله الى صنف واحد مع وجود سائر الاصناف، فذهب جماعة الى انه لا يجوز، وهو قول عكرمة، واليه ذهب الشافعي، فقال يجب على الرجل ان يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الاصناف الستة، يعني زكاة ذهب، زكاة فضة، زكاة زروع مثلا، زكاة حيوان، يقسم كلها على ثمنه. لهذا مما يشق جدا بل يكاد يكون مستحيلا. يقول من اصناف الستة الذين سهمهم ثابتة، ايه الستة بقى دول؟ هو الغى قسم ايه؟ المؤلفة قلوبهم والفقراء والمساكين جعلهم قسم واحد. قال ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز ان يصرف الى اقل من ثلاث منهم، ان وجد منهم ثلاثا فاكثر، ولو فاوت بين اولئك الثلاث يجوز. فان لم يجد من بعض الاصناف الا واحدا صرف اليه جميع حصة ذلك الصنف ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فان انتهت حاجته وفضل شيء رده الى الباقي. وذهب جماعة الى انه لو صرف الكل الى صنف واحد من هذه الاصناف او الى شخص واحد منهم يجوز. يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح، واليه ذهب سفيان الثوري واصحاب الرأي، وبه قال احمد، قال يجوز ان يضعها في صنف واحد وتفريقها اولى. واحتجوا بحديث سلمة بن صخر في الظهار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم وثقا من تمر بين 60 مسكينا، فقال ما املك، قال فانطلق الى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك. دول هم زكاة زروع، ودفعوها الواحد فقط من صنف واحد. قال فاطعم 60 مسكينا وثقا من تمر وكل انت وعيالك بقيتها. فهذا يدل على جواز وضعها في صنف واحد وشخص واحد. قال ابراهيم النخعي ان كان المال كثيرا يحتمل الاجزاء قسمه على الاصناف، وان كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. الراجح الاول. قال مالك، الاول اللي هو نهون قول، اقصد الثاني اللي هو قول احمد، وهو انه يجوز ان يعطيها في صنف واحد، قول ما احمد واصحاب الراي الحنفيه. قال مالك يتحرى موضع الحاجه منهم رحمك الله، ويقدم الاولى فالاولى من اهل الخلة والفاقة، فان رأى الخلة في الفقراء في عام اكثر قدمهم، وان رأى في ابن السبيل في عام اخر حولها اليهم. قال مالك على هذا ادركت من ارضى من اهل العلم، وده في خلاصته وقول احمد وابي حنيفة ايضا، لانه يجوز ان يدفعها كلها لصنف واحد اذا كانوا هم محتاجين، وهو يرى ذلك اولى. قال ابو ثور ان قسم الامام قسمها على الاصناف، وان تولى رب المال قسمتها فضعها في صنف واحد رجوت ان يسعى. الصحيح ان الامام ينظر في الاصلح كما قال امام مالك. باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته. عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة قال اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، في فمه يعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ ألقها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا حديث متفق عليه. كخ وكخ وكخ كلمة تقال لرضع الصبي عند تناول ما يستقذر. كخ ما فيهاش كخ اللي هي عندنا، يعني هي اللغات فيها كخ وإيه وكخ. التربية على تناول الحلال وترك الحرام، التربية تبدأ من الصغر على ان ده حلال وده ايه وده حرام. قال عن همام بن مبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي او في بيتي فارفعها لاكلها، ثم اخشى ان تكون من الصدقة فألقيها صلى الله عليه وسلم. هذا متفق على صحته. هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وجملة الورع نوعان، أحدهما مندوب إليه وهو أن يشتبه عليه أمر، أمر التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتنبه. كذلك معاملة من أكثر ماله ربا أو حرام، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور فيأخذ عليها الأجر،
ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور فالأولى اجتنابه. الواحد ما يشتري من مسلم أولى من يشتري من إيه؟ من نصراني أو يهودي، إن عندهم إيه؟ حرام مع الجواز. والثاني ورع مكروه، وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر وقصر الصلاة وترك قبول الهدية وإجابة الداعي والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطبي. الفطر في السفر أن لا يقبل الرخصة، يبقى محتاج جدا ويبقى صعب عليه جدا هو إيه؟ انه يفطر. اما اذا كان الفطر يعني الصوم عليه يسيرا، فالصحيح في ذلك ان افضلهما ايه؟ ايسرهما. فان كان الصوم يسيرا والفطر لا يشق والصوم لا يشق عليه فذلك، وربما كان القضاء اشق فليصم. واما اذا كان الفطر ايسر فلا شك انه الاولى والافضل، وقد يكون واجبا، والله اعلم. ومسافر وسط جماعة مسافرين
كلهم إسرائيليين،
كلهم مسافرين مسافرين يفطر أمامهم، لا حرج، إنه معروف العذر. أما إذا كان وسط مفطرين، أقصد وسط حاضرين، فلا، وهو عنده عذر بالنسبة لهم يصبح خفي، فلا ينبغي أن يظهر ذلك.
في المعتمين الشيخ بيفطر باسم الرخصة دي، بيفطر على سجائر الشيخ في العبارات وفي الطريق بيقول احنا صايمين ودي رخصه
وبيفطروا، ولا ما بيسمعوا ماشي نقول لهم ان السجائر ايه؟ محرمه، وان انت لا يجوز ان تفطر على حرام، لكن الرخصه نفسها لا شك انها ايه؟ موجوده. قال وفي الحديث، وفي يعني ورع واجب، وهو يتورع عن المحرمات، يتورع عن الحرام، هذا واجب. وفي الحديث دليل على ان من وجد في طريق تمره او نحوها من الطعام يباح له أكلها، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف. الصحيح أنها في اللقطة اليسيرة. فلو وجد طعاما ذا قيمة كثيرة، يعني وجد سندي مثلا فكهة غالية الثمن سقطت مثلا من إنسان تبلغ قيمتها مبالغ، فعليه أن يعرفها، خشي عليها التلف فليستعملها أو يبيعها مع ضمان قيمتها لصاحبها. أما التمر ونحوها فإنها تؤكل ولا إيه؟ ولا تضمن، تتملك بمجرد الالتقاط. كل اللقطة اليسيرة تتملك بمجرد الالتقاط. قد صح عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أوساخ الناس بمعنى أنهم يتطهرون بها، شبه ذلك بأنها إزالة الدرن عنهم، والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. ياسين عجبك؟ بدأت الناس أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ كان بيقولها مين بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ للحسن. أخو مين؟ أخو مين؟
الحسين.
أخو الحسين. لما كان صغير وإيه؟ والأب ياخد تمرة من الزكاة. ياخد إيه؟ بلحة؟ من الزكاة، فقال له كخ كخ، أما شعرت أننا نأكل الصدقة؟ لو الأسئلة تنفع تتأجل؟
فلا أريد كل من البناء.
قولي تاني.
نسافر بلد فيها رحم، بدينا الرحم واحد، رزق كله من الغناء.
ايه ايه
رزق من الغناء.
الغناء
عاوز ان انا لو دعاني طعام عنده
اروح رزقه. واحد بغنوات يعني. لا ما تاكلش. لا السلام عليكم. السلام عليكم.
دكتور عصام ده الحال.
الحمد لله.
ده عبد الرحمن كويس.
شو ده يا شيخ؟
الاندلس كان بياخدوا الجزء في ترنجا وهم اقوياء، ثم بعد ما ضعفوا بيدفعوا لهم
صح.
طب هل ديت مؤلفه ولا
لا؟ ده ليه فايده؟ ده صغار
صغار